بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال ونحوها: فمن صرف شيئا من هذه الانواع لغير الله فقد اشرك بالله غيره. نعم، بعدما ذكر رحمه الله أنواعا من أنواع العبادات التي يكثر من عباد القبور صرفها لغير الله تبارك وتعالى، وذكر الأدلة على كل نوع منها على أنها عبادة وعلى أنه لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، قال: فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك بالله غيره. نعم، كما تقدم أن العبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يشاركه سبحانه وتعالى فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله لم يخص ربنا تبارك وتعالى نوعا من أنواع العبادات كالدعاء أو الذبح أو النذر، وإنما عم سبحانه وتعالى فقال: واعبدوا الله، يعني اعبدوا الله سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادات بدون استثناء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا في عبادة الله سبحانه وتعالى معه أحدا غيره. وقوله ولا تشركوا به شيئا يتناول أمرين مهمين: الأمر الأول النهي عن الشرك بجميع أنواعه، ولا تشركوا به شيئا، سواء كان شركا ظاهرا أو خفيا، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، ولا تشركوا به شيئا، يتناول المشرك به. ففي الآية عمومان: عموم في نوع الشرك وعموم في نوع المشرك به، ولا تشركوا به شيئا نكرة، شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. لا تشركوا به شيئا، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، أو كان صالحا أو طالحا، أو كان حجرا أو شجرا أو قبرا أو ضريحا أو جمادا أو حيوانا، ولا تشركوا به شيئا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن العبادة حق خالص له عز وجل وحده: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهي بمعنى لا إله إلا الله، فيها إثبات استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى ونفي استحقاقها عن غير الله عز وجل. فهنا يقول: فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك بالله غيره. نعم، من صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك بالله غيره، هذا هو معنى الشرك، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ما معنى الشرك؟ عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وإنما اشتهر هذا التعريف أن الشرك هو عبادة غير الله، مع أن الشرك قد يكون في ربوبية الله، ويكون في أسماء الله وصفاته، ويكون في عبادة غير الله عز وجل، لكن لما كان أكثر أنواع الشرك الصادر من الخلق إنما هو في باب العبادة، فعرف العلماء الشرك بالله بأنه عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ما هو الشرك بالله؟ هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الخطاب لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من عموم الخلق، وإلى من يأتي بعدهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، كانوا يعبدون الله عز وجل بأنواع من العبادات، ولكنهم كانوا يشركون بالله عز وجل في عبادته، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يخصوه وحده عز وجل بالعبادة، وأن يفردوه بالتأله والتوجه في جميع الأقوال والأعمال والإرادات والمقاصد، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالمشركون الأولون لم يكونوا مشركين لأنهم تمحضوا في عباداتهم وصرفوها لغير الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون ويدعون، ولكنهم أشركوا مع الله عز وجل غيره في العبادة، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يخصوه عز وجل وحده بالعبادة. قال: فقد أشرك بالله غيره. قال: فإن قيل: فما أجل أمر أمر الله به؟ قيل: توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه. وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك، مرة أخرى، من أنواع العبادة. قال: فإن قيل: فما أجل أمر أمر الله به؟ قيل: توحيده بالعبادة. نعم، أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، كما أن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك، فأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، ولهذا أنزل الله عز وجل الكتب لأجل التوحيد، وأرسل الرسل وأمرهم بالدعوة إلى التوحيد، وكان سببا في غفران الذنوب والنجاة من النار والفوز بالجنة، ومصالح عظيمة وكثيرة تتحقق بسبب التوحيد. فأعظم أمر هو توحيد الله تبارك وتعالى، أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على الخلق قولا وعملا هو توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الأنبياء أول ما يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا يقول الله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فأول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون هو الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يبدأ بهذا، كما بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا. فلهذا، لأنه أصل الدين، التوحيد أصل الدين وأساس الملة، وهو الركن الركين في قبول الأعمال. ما تقبل الأعمال مهما كانت عظيمة وكثيرة إلا بالتوحيد. فلو قام الإنسان قيام السارية ليلا ونهارا في الصلاة والتلاوة والعبادة وهو مشرك بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منه عمله، ويجعل أعماله كلها من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وبر بالوالدين وصلة للأرحام وأنواع كثيرة من أنواع البر والإحسان، يجعلها هباء منثورا بسبب الشرك بالله تبارك وتعالى، وأنه لم يحقق التوحيد. فأعظم فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد هي التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، كما أن أعظم نهي نهى الله عز وجل عنه هو النهي عن الشرك. فالشرك أقبح القبائح. إذا قيل: ما أقبح القبائح؟ فالجواب هو الشرك. ما أنكر المنكرات؟ الجواب هو الشرك. ما أشد الذنوب؟ الجواب هو الشرك. ما أكبر الكبائر؟ الجواب هو الشرك. ما أعظم شر وفساد في الدنيا؟ الجواب إنه الشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. فهو فيه هضم للربوبية وتنقيص للألوهية وسوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وأيضا حينما سئل ما أكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله. فلهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى أسوأ الذنوب وأخطر المعاصي وأشد الموبقات، وخيرات كثيرة يفقدها الإنسان بسبب شركه بالله تبارك وتعالى. من ذلكم أن أعماله كلها تكون هباء منثورا إذا أشرك بالله. لو عبد الله 60 سنة، عبد الله وحده عز وجل لا شريك له 60 سنة، ثم وقع في الشرك بالله، فإن هذا الشرك يأتي على الأعمال كلها فيجعلها هباء منثورا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا في من؟ في الأنبياء. ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء ثم قال ولو أشركوا، حاشاهم أن يشركوا بالله فهم معصومون. لكن المقصود تنبيه من يقرأ ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله بعدما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما اسم موصول؟ الذي كانوا يعملون، فالاسم الموصول يفيد العموم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كل ما كانوا يعملونه من أعمال عظيمة وشريفة وجليلة فإنها تحبط. وقال الله سبحانه وتعالى في خطاب نبيه والمقصود به أمته قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عملك يعني مفرد وأضيف فيفيد العموم. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ليست هناك خسارة أعظم من خسارة الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. نعم هذا هو ضابط الشرك. ما ضابط الشرك؟ هو عبادة غير الله، أن تجعل لله ندا، تصرف له العبادات، تعبده كما تعبد الله، تسأله كما تسأل ربك، ترجوه رجاء العبادة كما ترجو ربك، تخافه خوف السر كما تخاف من ربك، تذبح له وتنذر له، وترغب وترهب ويتعلق القلب ويتوكل على هذا المعبود من دون الله كتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك بالله، هو دعوة غيره معه أو هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره. نعم كما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكما قال سبحانه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى في شأن الدعاء ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالله سبحانه وتعالى أطلق على دعوة غيره أنه شرك بالله. قال وقد قال الله وهكذا يقول الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله، لماذا خص الدعاء ووصف بالكفر؟ لأن أكثر شرك المشركين في دعوة غير الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى غير الله، أو أن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإذا يشمل جميع أنواع العبادات. قال وقد قال الله تعالى وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وصلى الله على محمد. نعم، أيضا لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على خطورة الشرك، فمن الأدلة على ذلك قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تأمل إلى هذا الذنب الذي عظمته وخطورته أنه لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة ورحمته وسعت كل شيء، ومع ذلك أخبر عز وجل أنه لا يغفر لمن لقيه مشركا به ولم يتب من هذا الإشراك، لا ترجى له مغفرة وليس له حظ ونصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا نافية، ويشرك فعل مضارع دخلت عليه أن المصدرية فيؤول بمصدر، فيكون يعني معنى الآية: إن الله لا يغفر إشراكا به، أو لا يغفر الإشراك به، فهذا يفيد عموم الشرك بالله سبحانه وتعالى، الظاهر منه والباطن، الخفي والجلي، الصغير والكبير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان الله، المعاصي والموبقات والمحرمات التي هي دون الشرك، فإن أصحابها إذا ماتوا ولم يتوبوا منها لا يقطع لهم بنار، لا يزم لهم بنار، لكن كما هو معتقد أهل السنة بالأدلة الكثيرة أن هؤلاء أصحاب الكبائر إذا دون الشرك إذا ماتوا ولم يتوبوا من هذه المعاصي فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، قد يعذبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الذنوب وقد يتجاوز عنهم لما عندهم من أصل التوحيد بفضله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. أما الشرك فالله سبحانه وتعالى قد أخبر إخبارا جازما: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا من خطورة الشرك ما ذكره الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله، ما مآل من أشرك بالله سبحانه وتعالى، وما حاله وما ثمرت شركه بالله. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يا ليت إذا حرمت عليه الجنة يصير عدما أو ترابا. قال: ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ليس له شفيع ولا حميم ولا صديق، فمأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالحاصل أن الإنسان إذا عرف خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى يستوجب عليه أنه يحذر وأنه يتقيه وأنه يتباعد عنه، وهذا لا يكون بالأمان، وهذا لا يكون يعني بالتواني عن تعلم التوحيد، فأنت لا تستطيع أن تتقي الشرك وأن تحذره وأن تبتعد عنه إلا إذا عرفت ما هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، تعرفت على أنواعه وعلى أسبابه ووسائله، وتعرفت على مبادئه، وهكذا تتعرف على التوحيد، أنواع التوحيد ووسائل التوحيد وثمرات التوحيد، ويعني تهتم بدينك وتهتم بعقيدتك، فلا ينجو الإنسان من الشرور إلا إذا تعلم التوحيد وتعلم ضد التوحيد، يتعلم التوحيد حتى يتمسك به ويعمل به، ويتعلم ضد التوحيد حتى يحذره، حتى يحذره ويبتعد عنه. وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هو القائل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. والله سبحانه يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تظهر وتستبين سبيل المجرمين. فأنت يا أخي في زمن قد كثرت فيه الدعايات والشبهات، وأظهر كثير من دعاة الضلالة والشرك والخرافة التوحيد في مظهر الشرك، وأظهر الشرك في مظهر التوحيد وفي لباس التوحيد. صار كثير من هؤلاء المخرفين على طرفي نقيض، الصحابة وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كانت حياتهم عامرة بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، وهؤلاء على خلاف ذلك، فإن حياتهم مسخرة وأوقاتهم وتآليفهم مسخرة في الدعوة إلى الوثنية والشرك بالله سبحانه وتعالى، ويظهرونها بمظهر محبة الصالحين وتعظيمهم، يظهرونها بمظهر التوسل والتشفع بهؤلاء الصالحين أن لهم مقاما ومكانة ومنزلة وجاها عند الله سبحانه وتعالى، وأننا مقصرون ومذنبون، فنحن نتوجه إلى الله ونتوسل إلى الله بهؤلاء الصالحين. ويحاربون من دعا إلى التوحيد ويصفونه بأنه خارجي أو بأنه متزمت أو بأنه متشدد أو بأنه محارب للصالحين، مبغض لهؤلاء الأولياء، فهكذا يظهرون الشرك بالله ويسمونه بغير اسمه. وكما هو مقرر عند أهل العلم أن العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالمظاهر والألفاظ والعبارات، فالشرك بالله يعتبر شركا ولو سمي بغير اسمه، كما أن الخمر تعتبر خمرا ولو سميت بغير اسمها. اليوم يطلقون على الخمر بأنها إيش؟ مشروبا، بأنها مشروبا روحي، ويطلقون على الربا بأنه فائدة حلال، وهكذا يعني يطلقون على الزنا والفواحش بأنها صداقة بريئة، وهكذا من هذه يعني هذه العبارات أنها حرية وأنها كذا. فالحاصل أن المسلم إذا أراد أن يفوز بالجنة وينجو من النار فعليه أن يتعلم دينه، وأعظم الدين هو التوحيد، فيتعلم التوحيد ويتعلم الشرك، ولا يزكي نفسه ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فالله يحول بين المرء وقلبه. والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو القائل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا الخليل عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه ويخاف على بنيه وذريته الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، والأمر كما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.